بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، ما زلنا في التعليق على الأربعين النووية، وقد بلغنا الحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نأتي من الدين ما نستطيع، ونجتنب ما نهي عنه، وأن لا نكثر من المسألة، وأن كثرة المسألة سبب للهلاك. وسبب هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض على عباده الحج، بأن قال: أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت لعم لكان كذلك ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فالله جل وعلا نهى عن السؤال، لأن السؤال قد يكون سبب لتحريم الحلال، أو سبب لتكليف جديد يكون فيه مشقة على المكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك لأمته. ولذلك في صلاة التراويح في رمضان، لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى معه في الليلة الأولى نفر من الصحابة، ثم كثروا في الليلة الثانية، ثم لما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة وقد كثروا جدا، لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح قال عليه الصلاة والسلام: لم يخف علي مقامكم، ولكني كرهت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح، وهي القيام في رمضان جماعة، لكي لا يفرض على المسلمين. فكذلك قد يكون سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم سبب لفرض تكليف جديد على المؤمنين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة. وكان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار قد أخذوا بذلك، فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله جل وعلا الذي جاء في الآية المتقدمة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من ذلك. ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ يعني الساعة سوف تأتي، علمت بها أو لم تعلم، ولكن المقصود هو الاستعداد لهذه الساعة، فماذا أعددت لها؟ فقال: والله لم أعدد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. هنا قول الرجل لم أعدد لها كثير صلاة ولا صيام، أي بعد الفرائض، أي النوافل، وأما الفريضة فلا تترك. فيقول: لست كثير التطوع في الصلاة والصيام، ولكني أحب الله ورسوله. ومحبة الله ورسوله من أعظم الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وهذه بشرى عظيمة، أن من أحب الله وأحب الرسول كان معه في الجنة. ففرح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا السؤال من هذا الأعرابي، والإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ف فأرجو أن أحشر معهم. وكلام أنس هنا يدل على فضيلة أبي بكر وعمر وأنهم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيه أن المنهيات تترك بالكلية، لأن الترك لا عمل فيه إلا الاجتناب، فيترك المحرمات ويجتنبها ويترك هذه المنهيات فهو ترك، والترك عمل لكنه ليس كالمطلوبات والمأمورات. فإذا المنهيات تترك بالكلية، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والمأمورات يأتي منها الإنسان ما يستطيع، فإذا شق عليه ذلك عذر في تركه للمأمورات. فإذا شق عليه وعجز أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، إن وجد الماء تيمم، وإذا لم يجد الماء إذا وجد الماء توضأ، وإذا لم يجد الماء تيمم، إذا كان يستطيع الصيام صام، فإن مرض جاز له الفطر. فإذا المنهيات تترك بالكلية، والمؤمورات يؤتى منها ما يستطيع الإنسان. فإذا فعل الإنسان ذلك بأن اجتنب المنهيات وفعل ما يستطيع من المأمورات واجتنب ما لا يعنيه من المسألة، كان ذلك فوزا له، لأن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه من المسألة قد يشغله ذلك عما يجب عليه من المأمورات. والسلف كانوا ينهون عن كثرة المجادلة والمخاصمة في دين الله جل وعلا، وكان السلف يقولون بين السنن ولا تجادل فيها، بين الحق ولا تجادل فيه. وكذلك من أراد أن يعمل بالدين ويعمل بما أمر به فعليه أن يعمل ولا يستشكل ما أمر به. ولذلك جاء رجل إلى ابن عمر فقال أرأيت أرأيت أرأيت، فقال له ابن عمر يسأل دع أرأيت في اليمن واعمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فبين له السنة وما يجب عليه. وأما أرأيت أرأيت التي يتعنت بها الكثير من الناس في أسئلتهم فهذه من المسألة التي نهي عنها. والسلف الصالح كانت إذا طرحت عليهم مسألة سألوا هل وقعت، فإن قال نعم اجتهدوا، وإن قيل لا قالوا دعوها حتى تقع، فكانوا لا يجيبون عن هذه المسائل التي تفرض وهي لم تقع، وهذا داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة في الدين والمخاصمة والمجادلة. وقال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومسه حرام وغذي بالحرام فإنا يستجاب لذلك، رواه مسلم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طيب، فالله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا، فالله يتصف بالطيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا من الأعمال والأقوال، وكذلك من الصدقات، وكذلك من ما يأكله الإنسان، فالمأمور من الإنسان أن يأكل الطيب الحلال. وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالله جل وعلا كلف المؤمنين بما كلف به أفضل عباده وأكرم عباده وهم المرسلون، فالله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو الأكل من الطيب، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هنا الخطاب للرسل. وقال في المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هنا أمر الرسل بأن يأكل من الطيبات ويعملوا صالحا، وكذلك في الآية الأخرى أمر المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله جل وعلا. فإذا أمر الرسل وأمر المؤمنون بأن يأكلوا من الطيب ويعملوا الصالح. والأكل من الطيب من أسباب إجابة الدعوة. وقد جاء في الأثر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، والسبب في ذلك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فكان سعد يقول لم ينزل في جوفي لقمة إلا وأنا أعلم من أين أتت، فكان يطيب مطعمه فكان مجاب الدعوة. ومقابل ذلك الأكل من الحرام سبب لعدم إجابة الدعوة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر سبب لإجابة الدعوة، كما جاء ذلك عن السلف أن السفر سبب لإجابة الدعوة، وذلك لأن المسافر يكون بعيدا عن أهله في مشقة وفي انكسار للنفس، ويكون ذلك سببا لرقته، ويترتب على ذلك أن دعوته تكون مجابة. أشعث أغبر، وهذا سبب آخر لإجابة الدعوة، وهو الشعث في السفر سبب لإجابة الدعوة. يمد يديه إلى السماء، وهذا سبب ثالث لإجابة الدعوة، كما جاء في الحديث أن الله حيي أن يرفع عبده يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ويردهما صفرا. فإجابة الدعوة ورفع اليدين في الدعوة سبب لإجابته، وهذا سبب ثالث. وقوله يا رب يا رب سبب الرابع. إذن هذا أتى بأربعة أسباب لإجابة الدعوة. يا رب يا رب السبب الرابع، وقد قيل أن يا رب يا رب الاسم الأعظم لله جل وعلا الذي إذا دعي به استجاب. ولذلك في كثير من آيات القرآن دعاء الرسل بقولهم يا رب. فهذه الأسباب الأربعة سبب لإجابة الدعاء، ولكن وجد مانع منع هذه الأسباب الأربعة من أثرها، وهو أكل الحرام. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فأنى يستجاب لهذا الذي أكل الحرام وشرب الحرام ولبسه الحرام وغذي بالحرام، فهذا مانع من إجابة الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بأن يكون مطعمنا حلال ومشربنا حلال وملبسنا حلال وما نتغذى به حلال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فالإنسان من غير عون الله جل وعلا له وتأييده له قد لا يحقق هذا الشرط وهو ترك الحرام. فالإنسان يجتهد في الدعاء أن يعينه الله جل وعلا على الكسب الحرام والأكل الحرام، على اللبس الحلال والأكل الحلال، وأن يجنبه الله جل وعلا الحرام. فإذا هذه الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء اصطدمت بهذا المانع الذي منع من إجابة الدعاء. قال العلماء رحمهم الله تعالى إلا المضطر، إلا من دعا الله جل وعلا وهو مضطر فإنه يستجيب الله له جل وعلا وإن كان يأكل الحرام. قالوا لأن المشرك والشرك أعظم من أكل الحرام، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا في محكم كتابه أن المشرك إذا دعا الله جل وعلا وهو مضطر أن الله يستجيب له. فالله جل وعلا يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الله سبحانه وتعالى استجاب للمشرك لما ركب البحر ودعا ربه دعاء المضطر استجاب له. فكذلك آكل الحرام قد يستجاب له إذا دعا دعاء المضطر، وأما مع عدم ذلك فإنه بعيد عن الاستجابة له. والعلماء يقولون: من كسب الحرام أو غصب الحرام فإن الواجب عليه أن يرده إلى أهله وأصحابه ليسلم من تبعته مع ندمه وتوبته. فإن لم يعرف أهل هذا الذي أخذه بغير وجهه فإنه يتصدق به لصاحبه، يتصدق به لصاحبه، فينوي أن أجره لصاحبه الذي أخذه منه بغير وجه حق. فهذا الذي عليه الأكثر من العلماء. فإذا أردت أن تتخلص من هذا الذي قد أخذته من غير وجهه يكون ذلك برده إلى صاحبه إن عرفته، وإن لم تعرف فتتصدق به بنية صاحبه، ليس لكي تؤجر ولكن لكي تسلم من التبعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل ويجعلنا هداة مهتدين، آكلين للحرام، آكلين للحلال، مجتنبين للحرام، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، ما زلنا في التعليق على الأربعين النووية، وقد بلغنا الحديث التاسع وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نأتي من الدين ما نستطيع، ونجتنب ما نهي عنه، وأن لا نكثر من المسألة، وأن كثرة المسألة سبب للهلاك. وسبب هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض على عباده الحج بأن قال: أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت لعم لكان كذلك ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فالله جل وعلا نهى عن السؤال، لأن السؤال قد يكون سبب لتحريم الحلال أو سبب لتكليف جديد يكون فيه مشقة على المكلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك لأمته، ولذلك في صلاة التراويح في رمضان لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلى معه في الليلة الأولى نفر من الصحابة، ثم كثروا في الليلة الثانية، ثم لما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة وقد كثروا جدا لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح قال عليه الصلاة والسلام: لم يخف علي مقامكم ولكني كرهت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح وهي القيام في رمضان جماعة لكي لا يفرض على المسلمين. فكذلك قد يكون سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم سبب لفرض تكليف جديد على المؤمنين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة. وكان
الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار قد أخذوا بذلك، فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله جل وعلا الذي جاء في الآية المتقدمة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من ذلك. ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، يعني الساعة سوف تأتي، علمت بها أو لم تعلم، ولكن المقصود هو الاستعداد لهذه الساعة، فماذا أعددت لها؟ فقال والله لم أعدد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. هنا قول الرجل لم أعدد لها كثير صلاة ولا صيام أي بعد الفرائض، أي النوافل، وأما الفريضة فلا تترك. فيقول لست كثير التطوع في الصلاة والصيام، ولكني أحب الله ورسوله، ومحبة الله ورسوله من أعظم الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وهذه بشرى عظيمة، أن من أحب الله وأحب الرسول كان معه في الجنة. ففرح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا السؤال من هذا الأعرابي والإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فأرجو أن أحشر معهم. وكلام أنس هنا يدل على فضيلة أبي بكر وعمر وأنهم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيه أن المنهيات تترك بالكلية، لأن الترك لا عمل فيه إلا الاجتناب، فيترك المحرمات ويجتنبها ويترك هذه المنهيات، فهو ترك، والترك عمل لكنه ليس كالمطلوبات والمأمورات. فإذا المنهيات تترك بالكلية، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والمأمورات يأتي منها الإنسان ما يستطيع، فإذا شق عليه ذلك عذر في تركه للمأمورات. فإذا شق عليه وعجز أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، إن وجد الماء تيمم، وإذا لم يجد الماء إذا وجد الماء توضأ، وإذا لم يجد الماء تيمم، إذا كان يستطيع الصيام صام، فإن مرض جاز له الفطر. فإذا المنهيات تترك بالكلية، والمؤمورات يؤتى منها ما يستطيع الإنسان. فإذا فعل الإنسان ذلك بأن اجتنب المنهيات وفعل ما يستطيع من المأمورات واجتنب ما لا يعنيه من المسألة، كان ذلك فوزا له، لأن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه من المسألة قد يشغله ذلك عما يجب عليه من المأمورات. والسلف كانوا ينهون عن كثرة المجادلة والمخاصمة في دين الله جل وعلا، وكان السلف يقولون بين السنن ولا تجادل فيها، بين الحق ولا تجادل فيه. وكذلك من أراد أن يعمل بالدين ويعمل بما أمر به فعليه أن يعمل ولا يستشكل ما أمر به. ولذلك جاء رجل إلى ابن عمر فقال أرأيت أرأيت أرأيت، فقال له ابن عمر يسأل دع أرأيت في اليمن واعمل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فبين له السنة وما يجب عليه. وأما أرأيت أرأيت التي يتعنت بها الكثير من الناس في أسئلتهم فهذه من المسألة التي نهي عنها، والسلف الصالح كانت إذا طرحت عليهم مسألة سألوا هل وقعت، فإن قال نعم اجتهدوا، وإن قيل لا قالوا دعوها حتى تقع، فكانوا لا يجيبون عن هذه المسائل التي تفرض وهي لم تقع، وهذا داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة في الدين والمخاصمة والمجادلة. وقال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طيب، فالله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا، فالله يتصف بالطيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا من الأعمال والأقوال، وكذلك من الصدقات، وكذلك من ما يأكله الإنسان، فالمأمور من الإنسان أن يأكل الطيب الحلال. وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالله جل وعلا كلف المؤمنين بما كلف به أفضل عباده وأكرم عباده وهم المرسلون، فالله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهو الأكل من الطيب، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هنا الخطاب للرسل، وقال في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هنا أمر الرسل بأن يأكل من الطيبات ويعملوا صالحا، وكذلك في الآية الأخرى أمر المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله جل وعلا. فإذن أمر الرسل وأمر المؤمنون بأن يأكلوا من الطيب ويعملوا الصالح، والأكل من الطيب من أسباب إجابة الدعوة. وقد جاء في الأثر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، والسبب في ذلك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فكان سعد يقول: لم ينزل في جوفي لقمة إلا وأنا أعلم من أين أتت، فكان يطيب مطعمه فكان مجاب الدعوة. ومقابل ذلك الأكل من الحرام سبب لعدم إجابة الدعوة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر سبب لإجابة الدعوة، كما جاء ذلك عن السلف أن السفر سبب لإجابة الدعوة، وذلك لأن المسافر يكون بعيدا عن أهله في مشقة وفي انكسار للنفس، ويكون ذلك سببا لرقته، ويترتب على ذلك أن دعوته تكون مجابة. أشعث أغبر، وهذا سبب آخر لإجابة الدعوة، وهو الشعث في السفر سبب لإجابة الدعوة. يمد يديه إلى السماء، وهذا سبب ثالث لإجابة الدعوة، كما جاء في الحديث أن الله حيي أن يرفع عبده يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ويردهما صفرا. فإجابة الدعوة ورفع اليدين في الدعوة سبب لإجابته، وهذا سبب ثالث. وقوله يا رب يا رب سبب الرابع. إذن هذا أتى بأربعة أسباب لإجابة الدعوة: يا رب يا رب السبب الرابع، وقد قيل أن يا رب يا رب الاسم الأعظم لله جل وعلا الذي إذا دعي به استجاب. ولذلك في كثير من آيات القرآن دعاء الرسل بقولهم يا رب. فهذه الأسباب الأربعة سبب لإجابة الدعاء، ولكن وجد مانع منع هذه الأسباب الأربعة من أثرها، وهو أكل الحرام. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأنى يستجاب لهذا الذي أكل الحرام وشرب الحرام ولبسه الحرام وغذي بالحرام، فهذا مانع من إجابة الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بأن يكون مطعمنا حلال، ومشربنا حلال، وملبسنا حلال، وما نتغذى به حلال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فالإنسان من غير عون الله جل وعلا له وتأييده له قد لا يحقق هذا الشرط وهو ترك الحرام. فالإنسان يجتهد في الدعاء أن يعينه الله جل وعلا على الكسب الحرام والأكل الحرام، على اللبس الحلال والأكل الحلال، وأن يجنبه الله جل وعلا الحرام. فإذا هذه الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء اصطدمت بهذا المانع الذي منع من إجابة الدعاء. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إلا المضطر، إلا من دعا الله جل وعلا وهو مضطر فإنه يستجيب الله له جل وعلا وإن كان يأكل الحرام. قالوا: لأن المشرك والشرك أعظم من أكل الحرام، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا في محكم كتابه أن المشرك إذا دعا الله جل وعلا وهو مضطر أن الله يستجيب له. فالله جل وعلا يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الله سبحانه وتعالى استجاب للمشرك لما ركب البحر ودعا ربه دعاء المضطر، استجاب له. فكذلك آكل الحرام قد يستجاب له إذا دعا دعاء المضطر، وأما مع عدم ذلك فإنه بعيد عن الاستجابة له. والعلماء يقولون: من كسب الحرام أو غصب الحرام فإن الواجب عليه أن يرده إلى أهله وأصحابه ليسلم من تبعته مع ندمه وتوبته. فإن لم يعرف أهل هذا الذي أخذه بغير وجهه فإنه يتصدق به لصاحبه، يتصدق به لصاحبه، فينوي أن أجره لصاحبه الذي أخذه منه بغير وجه حق. فهذا الذي عليه الأكثر من العلماء. فإذا أردت أن تتخلص من هذا الذي قد أخذته من غير وجهه يكون ذلك برده إلى صاحبه إن عرفته، وإن لم تعرف فتتصدق به بنية صاحبه، ليس لكي تؤجر ولكن لكي تسلم من التبعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل ويجعلنا هداة مهتدين، آكلين للحرام، آكلين للحلال، مجتنبين للحرام، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.